أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. دعا مجلس الحكم الانتقالي في العراق اليوم إلى 3 أيام من الحداد الوطني في عقاب حادث تفجير مبنى مقر الأمم المتحدة في بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أحد أعضاء المجلس 25 أحمد تشلبي قوله إن المجلس الحاكم دعا أيضا إلى تسمية معلم مهم من معالم بغداد باسم سيرجيو فييرا دي ميلو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي سقط قتيلا في الهجوم، وصفا الفقيد بأنه كان من أصدقاء الشعب العراقي. وأضاف تشلبي في حديثه مع الصحفيين اليوم أن المجلس دعا أيضا إلى إقامة حفل تأبيني تخليدا لذكرى القتلى في الهجوم. وكان مجلس الحكم الانتقالي أصدر بيانا اليوم ضمنه تأكيده بأن الهجوم نفذه إما الموالون للنظام البائد أو إرهابيون أجانب تسللوا عبر الحدود إلى أراضينا، مضيفا أن هؤلاء قد التقطوا آخر نفس لهم في الأرض العراقية حسب ما جاء في البيان. وتابع المجلس الحاكم في بيانه أن الشعب العراقي العازم على محاربة الإرهابيين وعلى تأسيس مجتمع آمن وديمقراطي وحر يدعو الدول الشقيقة والأصدقاء في الأمم المتحدة إلى لعب دور إيجابي في الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى متحدث باسم رئيس الجهاز الإداري المدني الأمريكي بول بريمر قوله اليوم إن الشرطة العراقية تتولى التحقيق في الانفجار الذي دمر مقر الأمم المتحدة في بغداد، يساعدها في جهودها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI. وتابع المتحدث أن الشرطة العراقية تقود عملية التحقيق في الحادث بدعم من مكتب التحقيقات الذي يقوم أصلا بمساعدة الشرطة العراقية في التحقيق في حادث التفجير الذي استهدف السفارة الأردنية ببغداد في 7 آب الجاري. وكان مستشار التحالف بوزارة الداخلية العراقية برنارد كيريك حذر أمس الثلاثاء في عقاب عملية التفجير التي استهدفت مقر الأمم المتحدة في فندق القناة ببغداد، حذر من أن الانفجار الفتاك يحمل صفات عمليات التفجير الانتحارية. كما نسبت الوكالة إلى رئيس فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي في بغداد توم فوانتس اعتقاده بأن العملية ربما تكون عملية انتحارية، موضحا بأن فريقه عثر على بقايا آثار بشرية في مقصورة الشاحنة التي استخدمت في الهجوم. تفيد وكالة فرانس بريس للأنباء بأن قادة من الشيعة العراقيين نددوا اليوم بالتفجير الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد، فلقد صرح آية الله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، صرح بأن الهجوم يعود ليثبت قدرة النظام المخلوع على إبقاء العراق ضعيفا، مضيفا أن النظام السابق يسعى إلى خلق حالة من انعدام الاستقرار ومن الإرهاب وإلى إيجاد السبل لتعكير صفو الحياة الطبيعية في البلاد. ونسبت الوكالة إلى الشيخ أكرم الزبيدي المتحدث باسم آية الله العظمى علي السيستاني تأكيده إننا ندين هذا العمل. وأكد الشيخ علي النجفي نجل آية الله بشير النجفي بأنه يرفض جميع الأعمال الإرهابية التي تفتقر إلى الشرعية ضد المجتمع والدين والمجتمع الدولي. وتفيد الوكالة بأن الزعيم الشيعي المتطرف المعروف بخطبه اللاذعة ضد الولايات المتحدة مقتدى الصدر ندد هو الآخر بما وصفه هذا العمل الإجرامي ضد مكتب الأمم المتحدة. وأضاف مكتب الصدر أنه يعتبر هذا العمل المشين منافيا لمصالح الشعب العراقي لأن الناس هم الأكثر تأثرا به. كما أكد ممثل آية الله إسحاق الفهد وهو من أعضاء الحوزة العلمية بأنه يندد بهذه الأعمال الإرهابية اللاشرعية والتي تتنافى مع مبادئ الإسلام. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، تبدأ الفترة الثانية المخصصة لتقارير مراسلنا في داخل العراق. نتوقف أولا في كركوك لنتابع مع مراسلنا سوران الداودي مقابلة مع معاون محافظ كركوك حول الرسالة التي بعث بها بول بريمر، قدم فيها شكره للشعب التركماني للأسلوب الديمقراطي الذي عبر فيه عن مطالبه.
أكد الحاكم المدني في العراق بول بريمر في رسالة بعثها إلى الشعب التركماني من خلال رئيس حزب الشعب التركماني ومعاون محافظ كركوك عرفان كركوكلي، إن مجلس الحكم هو وقتي وإن الهدف من تأسيسه هو السماح للعراقيين بتأسيس حكومة جديدة وليحكموا أنفسهم بأنفسهم، وسيشكل المجلس لجنة للتحضير لمجلس دستوري والانتخابات. كما قدم السيد بريمر في رسالته امتنانه وشكره للشعب التركماني للأسلوب الديمقراطي الذي عبر فيه عن مطالبه، ودعا التركمان الاستعجال في العمل مع أعضاء الحكم الحاليين مشيرا إلى أن صوتهم مسموع ومفهوم بالنسبة لهم. وفي هذا الخصوص التقت إذاعة العراق الحر عرفان كركوكري الذي استلم رسالة بريمر، حيث قال عما تحمله هذه الرسالة من معاني:
إن رسالة السيد بريمر تعني الكثير من جملة ما تعنيها اهتمامه الخاص بالتركمان ومطالبهم وتفهمهم للوضع التركماني على المستوى السياسي والجماهيري، حيث أشار السيد بريمر في رسالته إلى الأسلوب الديمقراطي التي اتخذه أبناء شعبنا التركماني في التعبير عن مطالبه، كما أن تأكيده على العمل مع مجلس الحكم من قبل التركمان هو دليل قوي على مشاركة التركمان في بناء العراق وأهمية دورهم.
لماذا خصك بالذات بهذه الرسالة؟
ربما لأنني أمثل التركمان في جهة رسمية وهي إدارة كركوك، والتي أتشرف بأنني تسلمت منصب معاون المحافظ لإزالة البعث عن طريق الانتخابات. وهنا لابد الإشارة إلى محاولاتنا كحزب الشعب التركماني قبل التحرير وبعد التحرير في إيصال معاناة شعبنا التركماني ومطالبه المشروعة إلى العالم، كما إننا كنا وما زلنا نستثمر ونستغل كل الفرص المشروعة لخدمة قضيتنا التركمانية والعراقية في إطار ديمقراطي يتوافق مع كل الطروحات الحضارية في العالم المتمدن. وهنا لابد أن أقدم باسم الشعب التركماني جزيل الشكر والامتنان للسيد بريمر على اهتمامه بقضية شعبنا العادلة، متمنيا أن تتحقق مطالبنا في ظل حكومة عراقية ديمقراطية تمثل كافة أطياف الشعب العراقي من عربه وكرده وآشوريه وتركمانه وشيعته وسنته.
سيد عرفان كركوكلي رئيس حزب الشعب التركماني ومعاون محافظ كركوك لإزالة البعث، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لمجيئكم إلى مكتبنا، شكرا.
وفي هذا الخصوص يشير المراقبون إلى أن الوضع التركماني في كركوك وعموم العراق في تحسن مستمر. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
ومن كركوك ننتقل إلى أربيل، حيث أقام المركز الوطني لبحوث أمراض الدم في جامعة المستنصرية ورشة عمل علمية حول آخر المستجدات في مجال أمراض الدم عن أهمية هذه الورشة بالنسبة للكادر الطبي في كردستان العراق. التقى عبد الحميد زباري عددا من المسؤولين
في أربيل، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لحكومة إقليم كردستان العراق، إدارة أربيل وشركة نوفو نورديكس الدنماركية، أقام اليوم المركز الوطني لبحوث وعلاج أمراض الدم في الجامعة المستنصرية ورشة العمل العلمية حول آخر التطورات والمستجدات لأمراض الدم النفسية وطرق معالجتها للكادر الطبي في إقليم كردستان العراق ومدينة الموصل. عن أهمية هذه الورشة والندوات التي ستقدم للكادر الطبي في كردستان العراق، صرح لإذاعتنا الدكتور جمال عبد الحميد وزير الصحة والشؤون الاجتماعية قائلا:
المؤتمر أو هي مو مؤتمر حقيقة، ندوة علمية. هذه الندوة العلمية تقام في كردستان العراق، وموضوع الندوة هي الأمراض النفسية اللي هو جزء من أمراض الدم، وهذه الأمراض من الأمراض المهمة والشائعة في العراق وفي كردستان، ولدينا عدد كبير من هذا النوع يعانون من هذا النوع من الأمراض. وهذا المرض دائما هناك تطور سريع في وسائل تشخيصها وعلاجها، لأن هناك أنواع عديدة من هذا المرض، وكل نوع تحتاج إلى وسائل خاصة للعلاج. ولهذا من أهم الأشياء التي نستطيع أن نخدم بها مرضانا ونكون في المستوى الذي نقدم لهم العلاج اللازم، يجب أن نتعمق في البحث العلمي ونوصل إلى أحدث ما وصل عليه المستجدات في هذا المجال. وهذه الندوة هي أول خطوة، ولأول مرة طبعا في كردستان بعد تحرير العراق وتوفر الجو الملائم وفتحت الأبواب والآفاق أمام إخواننا وزملائنا وأساتذتنا أيضا في بغداد للقاء زملائهم والأطباء الاختصاصيين في كردستان، لنعمل سوية لنسير في هذا الطريق، وهو طريق البحث والدراسة والتعمق وإيجاد أفضل سبل والمستجدات العلمية في خدمة المواطنين. شكرا.
فيما يتعلق بجلسات وندوات ومدة ورشة العمل والمحاضرات التي سوف تقدم فيها، قال الدكتور علي مسلم العامري مدير المركز:
ورشة العمل ستستمر على جلستين. الجلسة الأولى ستكون عن طبعا استتاحية وعن أمراض النيو أسبكت أوف كوغليشن باثوي، وما يعني الطريقة الفيزيائية التخثر وفقر نقص الأقراص الدموية، يلقيها الأستاذ الدكتور محمد محمود العاني أستاذ الطب الباطني في كلية الطب المستنصرية وأيضا مشارك في المركز. والمحاضرة الثانية بيوز أباوت براكتسينج هيماتولوجي ناشونال سنتر أوف هيماتولوجي، يلقيها دكتور علي مسلم العامري. والمحاضرة الثالثة هيموستيسيس أند إنهبيتر، استشاري أمراض الدم، دكتور فيصل منطيع، تعقبها مناقشة ثم استراحة. الجلسة الثانية بعد تعقد بعنوان ثرومبوسيتوباثي اند ريتس مانجمنت، استشاري أمراض الدم وزير النخاع العظم دكتور عبد المجيد علوان. والمحاضرة الثانية في الجلسة الثانية بليدنج ان نيو بورن اند ريتس مانجمنت، استاذ مساعد دكتور مروج العاني. والمحاضرة الأخيرة هي updated in the management of hematological malignancies باستخدام الطرق الحديثة اللي هي ما وصلت إلى العراق حتى الآن، ونعمل إنه جهاز الفلو سيتومتري إن شاء الله يجي للعراق بواسطة استشاري أمراض الدم اللي أفدت الجامعة المستنصرية إلى النمسا لمدة 6 أشهر للتدريب على هذا الجهاز، وحين وصوله سيكون جاهز لخدمة العراق جميعا. المحاضرة الأخيرة هي Control of Non-Hematological Causes of Bleeding، استشاري أمراض الدم دكتور أزهر صبيح، ثم مناقشة مع أن هناك Social Program يعني اجتماعي زيارة المصائف والاطلاع على تجربة الأخوان في وزارة الصحة في كردستان في أربيل خاصة. وهذه هي أولى النشاطات العلمية بين الجامعة المستنصرية ومركز أمراض الدم وبين وزارة الصحة، وإن شاء الله لقاءات أخرى تستمر إن شاء الله خدمة الهدف الواحد اللي هو خدمة القضية العلمية في بلدنا إن شاء الله العزيز.
أما بخصوص التعاون والتنسيق الذي تم بين وزارة الصحة في الإقليم وشركة نوفو نورديكس الدنماركية لإقامة ورشة عمل هذه للمركز الطبي في أربيل، قال الدكتور رامي شرف مدير الشركة لإذاعتنا:
كانت لي أول زيارة إلى أربيل قبل حوالي شهر، اجتمعت مع السيد الوزير المحترم وتناقشنا في نشاطات الشركة المختلفة وخاصة الجانب العلمي منها، وكانت هناك فكرة لعمل ورشة عمل أو يوم علمي خاص في أربيل يجمع الإخوة من بغداد ومن كافة المناطق في القطر، وتم التنسيق مع مركز أمراض الدم في الجامعة المستنصرية مع الدكتور علي مسلم العامري، وجاءت هذه الفكرة لأهمية الموضوع وما يحمل هذا اللقاء من مغزى ومعاني. فالموضوع مهم ويحتاج إلى بحث ونقاش كبير، بالإضافة إلى المعنى الرمزي لهذا اللقاء الذي هو العراق الجديد الموحد بدون عوائق بدون عراقيل بدون حواجز، حتى يجتمع الإخوة والأحباب الزملاء من جميع المناطق يجمعهم هدف واحد هو رفع المستوى العلمي للمجال الطبي في الإقليم وفي القطر بشكل عام.
يذكر أن هذه ورشة العمل الثانية للمركز والأولى في إقليم كردستان العراق التي ستستمر لمدة 3 أيام بمشاركة رئيس جامعة المستنصرية وأكثر من 300 مشارك في إقليم كردستان العراق ومدينة الموصل لمناقشة آخر التطورات الحديثة في أمراض الدم النسية وطرق معالجتها وتشخيص أمراض الدم النسية، وكذلك إلقاء الضوء على الطرق الحديثة المبدعة في العراق لمعالجة هذه الأمراض. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الأعزاء، نبقى دقائق مع الأجواء الكردية عبر هذه الأغنية.
Şinad limir, runa yaşa. شاغلين نوار بامي كلو كربامي زينات الإيميل ولا يا شاغلين نوار بامي كلو كربامي
أما مراسلنا في البصرة فقد التقى إعلاميا عراقيا في طريق عودته إلى الكويت وتحدث معه عن تأثير الإعلام وضرورة دعمه لمجلس الحكم في العراق وتوضيح الشعارات الأساسية التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
ناشد السيد عبد الحليم الرهيم الإعلامي العراقي الإعلاميين العراقيين بدعم مجلس الحكم في العراق ودفع الشعب العراقي إلى الالتفاف حول الشعارات الأساسية التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. جاء هذا في لقائنا معه في طريق عودته إلى لندن قرب الحدود العراقية الكويتية.
جئت إلى العراق منذ شهر تقريبا، قضيت هنا 3 أسابيع في بغداد وتقريبا أسبوع في عدد من المحافظات. تابعت التطورات الوضع السياسي والأمني في بغداد وبقية المناطق من جهة، وكذلك الرأي العام الشعبي قد يسير لي من إمكانيات رصد هذا المزاج الشعبي العام. فيما يتعلق بالإعلام باعتبار سؤالك الموجه على صعيد الإعلام، الحقيقة الإعلام القائم الآن بخدمة مجلس الحكم أو المرحلة الجديدة ليس كما ينبغي، لم نقل دون ذلك باعتبار شبكة الإعلام العراقي التي توقع الكثير أن تقوم بالكثير لم تقوم بهذه المهمة سواء على صعيد التلفزيون أو على صعيد الراديو أو على صعيد الصحيفة الوحيدة التي هي الصباح التي كنا خاضعة لشبكة الإعلام العراقي.
وماذا يعتقد السيد الرهيمي يعني ما هو الإعلام الناجح الذي يعالج أهم القضايا ومعالجة فعالة ويساهم في تغيير المجتمع باتجاه التحول الديمقراطي الجديد؟
الحقيقة الآن أمام الإعلام مهمتان رئيسيتان. المهمة الأولى هو الدفاع عن النظام والسلطة الجديدة لمجلس الحكومة بصرف النظر عن الاعتراضات على هذا الأداء أو ذاك، باعتبار هذه السلطة هي نواة السلطة الحقيقية، هي النواة التي تمهد لقيام حكومة ديمقراطية، لأن بدونها وبغيرها وبأضعافها يعني ترك الأمور إلى الفوضى. الجانب الآخر المهم أمام مجلس الحكومة هو العمل على قطع جذور العمليات التخريبية التي تقوم فيها مسؤولون نظام صدام وأيتامه. هذان المهمتان ينبغي على الإعلام أن يناقشهما ويدفع الشعب العراقي إلى الالتفاف حول الشعارات الأساسية التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار وتسعى لسير عجلة الحياة السياسية وملء فراغ الحكم من خلال التقارير والمشاهدات وتعميق المفاهيم الديمقراطية وترسيخها وفتح المجال واسعا أمام العراقيين والنخب السياسية من أجل طرح هذه الأفكار والسعي لإيجاد النظام الديمقراطي وتمهيد مرحلة البناء الديمقراطي. هذا الحقيقة المهمتان لم يحققها الإعلام حتى الآن، ولذلك مطلوب هنالك أن يكون عملية نفض إذا صح التعبير للإعلام القائم وإقامة إعلام يشرف عليه مجلس وطني للإعلام الحر أو هيئة وطنية عليا تضم الكفاءات وتحدد أول ما تحدد فلسفة واستراتيجية الإعلام المطلوب، وثانيا انتقاء الكفاءات الوطنية الإعلامية العراقية ووضعها في المكان المناسب من أجل أن ترد كيد الإشاعات والحملات الإعلامية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام العربية والفضائيات، وأيضا أرد كيف حملة الإشاعات والتشويهات التي تقوم فيها بعض في الوسطاء. هذه مهمة الإعلام التي ينبغي أن تنفذها هي يشكلها مجلس الحكم أو مجلس الحكم أو الذي تقوم مقام وزارة الإعلام التي من المقرر أن تكون قد ألغيت ولن يتم الحديث عنها بعد إلغاء وزارة الإعلام.
كان معنا السيد عبد الحليم الرهيمي الإعلامي العراقي، تحدث عن دور الإعلام في المرحلة الجديدة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
سيداتي وسادتي، أما مراسلنا في الموصل أحمد سعيد فعد لنا مقابلة مع ممثل الحزب الشيوعي العراقي للحديث عن تداعيات الحادث الذي تعرض له ديميلو في مقر الأمم المتحدة، ما سبب في تأجيل اجتماع هيئة العمل المشترك لبحث الوضع العام في محافظة نينوى.
بسبب من نصر سيرجيو فييرا ديميلو ممثل الأمم المتحدة لدى العراق ومساعد الحاكم المدني على العراق بول برايمر في آن معا، فقد تأجل الاجتماع الذي سبق وأن دعا إليه سيرجيو فييرا ديميلو والذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء في النادي الاجتماعي بمنطقة الدندان في مدينة الموصل. تأجل بسبب من مصائه إثر حادث وصف بالإرهابي وقع بالعاصمة العراقية أمس. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ساعة تأجيل الاجتماع التقت أحمد الجبوري ممثل الحزب الشيوعي العراقي في محافظة نينوى الذي تحدث عن تداعيات الحادث ووفاة ديميلو وردود ممثلي الأحزاب في الموصل الذين التقاهم قائلا:
تلقينا بحزن وأسى عميقين نبأ مصرع السيد سيرجيو فييرا ديميلو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إثر عملية تفجير غادرة منظمة استهدفت مقر المنظمة الدولية في بغداد يوم أمس. كان من المقرر صباح هذا اليوم لقاءنا به ضمن هيئة العمل المشترك وفق اتفاق مسبق يحضره أيضا ممثلو إدارة المحافظة وقوات التحالف لبحث الوضع العام في محافظة نينوى ورأي الأحزاب المؤتلفة في الوضع الأمني المتدهور والمشاكل الأساسية التي تعاني منها الجماهير، خاصة الكهرباء والماء والغاز وغيرها. وكان يود الاطلاع على رأينا في مستقبل العراق ودور الأمم المتحدة المرتقب في إعادة إعماره، إلا أن يد الغدر الجبانة التي خططت لهذه الجريمة المروعة قد حالت دون هذا اللقاء. وقد علمنا من أحزاب وقوى وطنية كثيرة استنكارها لهذا الحادث المروع وإدانتهم له. إن الفلتان الأمني وسهولة تحرك أعداء الشعب العراقي مقرونة بعدم سرعة حل كثير من المسائل الهامة داخل مجلس الحكم العراقي واتخاذ الإجراءات الحازمة على ضوء الشعور بالمسؤولية أزاء مستقبل العراق الديمقراطي وإعلان تشكيل الوزارات على أساس تكنو سياسي راسخ، قد فاقم هذه الأوضاع التي تزداد يوما بعد آخر وتطيل عمر بقاء الاحتلال وتضر بمصلحة شعبنا ووطننا. إن الفقيد ديميليو كان حريصا على دعم صيانة حقوق الإنسان وإبراز دور المرأة في بناء العراق الديمقراطي وإلى نشر السلام ولغة التفاهم الحضاري لحل المشاكل التي تمر بها البشرية، كما حدث في كوسوفو وتيمور، وتعزيز دور الأمم المتحدة وتوسيعه ومساعدة شعب العراق لإدارة وحكم بلاده وفق قرار مجلس الأمن الأخير للترحيب بمجلس الحكم العراقي. نتطلع إلى ذلك اليوم الذي تترسخ فيه أكثر سلطة مجلس الحكم العراقي والمضي قدما لإعادة إعمار العراق البرلماني الفيدرالي الموحد.
هذا وفي اجتماع خاص عقده اليوم مجلس محافظة نينوى بمبنى المحافظة بالموصل، استنكر المجلس عملية تفجير مكتب منظمة الأمم المتحدة ببغداد ووصف العملية هذه بالجريمة. وفي الوقت ذاته قدم تعازيه إلى أسرة سيرجيو فييرا دي ميلو الذي كان من المقرر أن يحضر اجتماعا في الموصل كان قد دعا إليه كما أسلفنا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
مستمعينا الكرام، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا حول إمكانية أن يؤدي تفجير مقر منظمة الأمم المتحدة في العراق إلى تعاون أوثق بين قوات التحالف والمنظمة الدولية. ميسون أبو الحب هيئة قراءة لهذا الموضوع.
يتوقع الخبراء أن يؤدي التفجير الذي طال مكاتب الأمم المتحدة في بغداد إلى تعاون أوثق بين الأمم المتحدة وقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، علما أن هذا الانفجار إنما يبين بشكل واضح المتاعب التي تواجهها قوات التحالف في إحلال السلام، وربما شكل ضغطا على الولايات المتحدة في اتجاه مراجعة استراتيجيتها الأمنية. عن هذا الموضوع وافانا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونيفن بالتقرير التالي. كانت نقاط الاشتراك بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة قبل وبعد الحرب في العراق قليلة، غير أن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد قد يغير الوضع تماما، إذ يتوقع عدد من المحللين أن يؤدي هذا الحادث إلى خلق روابط وتعاون أوثق بين الطرفين. أحد هؤلاء المحللين هو ريموند تانتر الخبير في الإرهاب في معهد سياسة الشرق الأدنى، إذ عبر للإذاعة عن اعتقاده بأن هذا التفجير سيشجع دولا مثل فرنسا وروسيا على أداء دور جديد في إعمار العراق، كما سيجعل مجلس الأمن يجد أرضية مشتركة لإصدار قرار جديد في هذا المجال. وقال تانتر إنه من غير المتوقع أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان موقفا لينا بعد مقتل ممثله في العراق. ويذكر هنا أن هذا التفجير أظهر مدى الصعوبات التي تواجهها قوات التحالف في مجال إحلال الأمن والسلام في العراق، لا سيما وأنه الحادث الثاني من نوعه، وكان الأول قد طال السفارة الأردنية في بغداد، هذا إضافة إلى استمرار عمليات استهداف القوات الأمريكية يوميا تقريبا. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن تفجير مقر الأمم المتحدة في العاصمة العراقية قد يؤدي من جانب آخر إلى تعميق الخلافات الحالية القائمة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، باعتبار أن القوات الأمريكية هي المسؤولة عن سلامة موظفي الأمم المتحدة في العراق. وقد أشار السيد أنان إلى ذلك بالقول:
Iraq in the situation that is seen now, the occupying power is responsible for law and order.
قوة الاحتلال في العراق هي المسؤولة في ظل الظروف الحالية عن فرض القانون والأمن والنظام، ولكن ولصعوبة معرفة متى ستحدث هجمة إرهابية مثل هذه، لست واثقا تماما من تمكن أي شخص من توفير الحماية لنا من مثل هذه الهجمات. ومع ذلك فإن توفير جو من الأمن بشكل عام هو من مسؤوليات قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
Securing the environment is a responsibility of the coalition.
أما روث وجود الأستاذة في قسم الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة هوبكنز فتؤيد الفكرة القائلة إن هذه الهجمة قد تؤدي إلى تعاون دولي أكبر في العراق من خلال إقناع الدول الأعضاء المترددة في المنظمة الدولية بأن موقفها هذا إنما يضر بالأمم المتحدة نفسها، رغم أن وجود عبرت عن خشيتها أيضا من احتمال أن يزيد هذا الحادث من مخاوف ومن تردد هذه الدول. ومن جانب آخر يعتقد البعض بأن الهجوم الذي طال مقر الأمم المتحدة في بغداد قد يخلق نوعا من الضغط على الرئيس بوش وفريقه في اتجاه مراجعة الاستراتيجية التي يتبعانها وإعطاء دور أهم للأمم المتحدة في العراق، وهو أمر كانت الولايات المتحدة مترددة في تنفيذه. ويذكر هنا أن سفير المكسيك في الأمم المتحدة أدولفو زينسر وجه لوما غير مباشر للولايات المتحدة لعدم ضمان الأمن في العراق، واعتبر ذلك سببا في تردد عدد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في استثمار الأموال وإرسال قوات إلى العراق تحت إشراف قوى الاحتلال. أما وزير خارجية بريطانيا جاك سترو فاعتبر أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق، وقال إنه ينوي طرح هذا الموضوع في مجلس الأمن. بقي أن نقول إن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد بوتشر أشار إلى أن الولايات المتحدة ترحب بمساهمة دولية أكبر في العراق، إذ قال:
قد تجد بعض الدول بعد هذا التفجير أن الشعب العراقي يستحق حالة أمنية أكبر وأفضل، مما يجعلها ترغب في المساهمة وتقديم يد المساعدة في هذا المجال، ونحن نأمل أن تفعل هذه الدول ذلك.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن قراءة على أبرز العناوين في صحف بريطانية وأمريكية، حيث ركزت في مقالاتها وتقاريرها على حادث الانفجار الذي تعرض له مبنى الأمم المتحدة في العراق. سالم مشكور معكم في هذه الجولة.
أعزائي المستمعين، تناولت الصحف الغربية عملية تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد، والذي راح ضحيته ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وعدد آخر من العاملين في المقر. تناولتها الصحف الغربية اليوم بتحليلات وتعليقات عدة. فصحيفة الواشنطن تايمز كتبت تقول أن من اعتقد سابقا أن الرئيس بوش بالغ في الحرب ضد الإرهاب أو سيس هذه الحرب عليه أن يعيد النظر في تقييمه الآن. وترى الصحيفة أن الهجوم في بغداد لم يستهدف القوات الأمريكية، إنما الأمم المتحدة رغم مواقفها المعارضة لبوش والحرب في العراق، وهذا ما يجعل هذا الإرهاب موجها إلى كل الدول حسب تعبير واشنطن تايمز، التي تشيد بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بأن هذا الهجوم الإرهابي لن يوقف جهود المجتمع الدولي لمساعدة الشعب العراقي. وتتساءل الصحيفة الأمريكية هل أن الهجوم على مقر ممثلية الأمم المتحدة في بغداد سيشكل بداية حقيقية للحرب الفعلية التي أعلنها الرئيس بوش حربا طويلة للعالم المتحضر على الإرهاب؟ وتتساءل الصحيفة الأمريكية هل أن الهجوم على مقر ممثلية الأمم المتحدة في بغداد سيشكل بداية حقيقية للحرب التي أعلنها الرئيس بوش حربا طويلة للعالم المتمدن على الإرهاب؟ وفي حين يتوقع البعض أن يؤدي تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد إلى تقليص دور المنظمة الدولية في العراق، فإن صحيفة الاندبندنت البريطانية تكتب قائلة أن الوقت حان لتقوية وتدعيم دور الأمم المتحدة في العراق. تقول الصحيفة أن ما حدث كان واحدا من أعمال العنف العشوائي البشع الذي لم يكن هدفه قوات الاحتلال، بل هو موجه بتعمد إلى مسؤولي الأمم المتحدة من المدنيين الذين كانت تعتمد عليهم نسبة 50% من العراقيين في مجال توزيع الأغذية. وتقول الصحيفة أن الأمم المتحدة سبق وأن فقدت جنودا في أماكن أخرى أثناء قيامهم بأعمال الدورية، لكنها لم يسبق لها أن تعرضت إلى مثل هذا الهجوم المباشر وبهذه الطريقة. وترى الصحيفة أن الحل المناسب للوضع الأمني في العراق يتمثل في تدويل الأمن العراقي عبر استخدام قوات من دول أخرى بينها العربية، لكن الصحيفة ترى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أمس تشير إلى أن واشنطن ما زالت عند موقفها في عدم النية بتسليم قيادة عمليات حفظ الأمن إلى غير قوات التحالف. ومع ذلك تعتبر الصحيفة البريطانية أن النتيجة الإيجابية الوحيدة التي يمكن أن تأتي من هذا الحدث الدامي هو الإعلان بضرورة تدعيم وتقوية دور الأمم المتحدة في إعادة بناء العراق. أما في صحيفة التايمز البريطانية فكتب روسماري ريثر تحت عنوان رجل السلام هذا كان خطيرا، يقول لقد قتلوا عمدا واحدا من أذكى وأشجع وأكرم من قابلته خلال عقود من العمل كمراسل في عمليات الأمم المتحدة، كان ذلك الإنسان الفذ الذي عمل من أجل الحقيقة من أثيوبيا إلى لبنان إلى راوندا، فكانت ابتسامته تضيء العتمة. لقد أرادوا ديميلو ميتا ليقتلوا ما سعى من أجله وهو مساعدة العراقيين في إنهاء معاناتهم. ويمضي الكاتب في كتابته الوجدانية التحليلية عن الحادث ليقول أن الذين قتلوا ديميلو أرادوا منع أي دور وتأثير لبعثة الأمم المتحدة إلى العراق، ولم يكن على ديميلو أن يكون في العراق أبدا، بل كان أصبح مؤخرا على رأس المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لكنه توجه إلى العراق لأن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة رأى أن لا شخص غيره يمكن أن ينهض بهذه المهمة الصعبة. أما في صحيفة الجارديان فيعتبر جوناثان ستيل أن الأمم المتحدة دفعت بتفجير مقرها في بغداد فاتورة جديدة في العراق. يقول الكاتب خلال ممارسة مهامه كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سعى ديميلو الذي يحمل شهادتين في الفلسفة من السوربون لأن يعطي دورا فاعلا للأمم المتحدة في مرحلة انتقال العراق من الاحتلال إلى الاستقلال، وكان يكرر الحديث عن ضرورة التعويض عن الضرر الذي أصيب به العراق خلال سنوات طويلة من الحصار. وقد أقنع هو الحاكم المدني الأمريكي في العراق السفير بول بريمر بدعم إنشاء مجلس حكم من العراقيين الذين كان يقول إنهم الأقدر على إدارة شؤون بلدهم، ولهذا فقد دعاه هذا المجلس ليكون المتحدث الأجنبي الوحيد في مراسم إعلان تأسيسه بينما جلس بريمر وكذلك المندوب البريطاني صامتين. المشهد الرياضي. محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الرياضي. بدءا أود التنويه على الفوز الذي حققه المنتخب الأولمبي بكرة القدم في بطولة أبها السعودية وما رافق هذا الفوز من ابتهاج وفرح كبير في الشارع العراقي، فقد استطاع الفريق الأولمبي من الظفر بكأس بطولة أبها الدولية التي اختتمت منافساتها في العاصمة السعودية، فقد تغلب الفريق في المباراة النهائية على الأولمبي المغربي بهدف دون رد سجله اللاعب المتألق وهداف البطولة يونس محمود، وقد فرض لاعبو المنتخب سيطرتهم المطلقة على مجرى المباراة في شوطها الأول والثاني من خلال اللعب المنظم والسيطرة على منطقة العمليات التي يقودها اللاعب نشأة أكرم. وعلى الصعيد نفسه فقد عبر السيد حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي المؤقت لكرة القدم عن سروره وارتياحه للإنجاز الذي حققه المنتخب الأولمبي بإحرازه لقب بطولة أبها التي اختتمت في السعودية، وقال إن هذا الإنجاز الذي يقدم هدية إلى أوساطنا الكروية بعده يعد خطوة مهمة باتجاه مستقبل كروي جديد نعمل جميعا لتحقيقه من أجل الكرة العراقية. هذا وقد خسر المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم أمام فريق الأورغواي في اختتام بطولة الصداقة التي أقيمت في طهران، ورغم ذلك فقد حصل المنتخب على المركز الثاني لهذه البطولة. ومن أخبارنا الرياضية، بالملاكمة وبمشاركة الكثير من الأندية يوم الاثنين 18 من آب الجاري وعلى حلبة مركز الشباب في الإسكان، وتجري عملية وزن الملاكمين في نادي الزوراء الرياضي صباح اليوم نفسه. غادر بغداد متوجها إلى دمشق وفد منتخب الأثقال المشارك في البطولة العربية التي ستقام منافساتها هذا الأسبوع للفئتي المتقدمين والشباب، وقد ترأس وفد المتقدمين السيد مصطفى صالح ويضم 9 رباعين، أما وفد الشباب فكان برئاسة السيد عقيل عطرة. ومن جانب آخر سيشارك السيد محمد حسن جلود رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال في اجتماعات الاتحاد العربي التي ستعقد على هامش البطولة التي ستشهد أيضا إقامة دورة الإدارة والتنظيم، ويشارك فيها سيدان شاكر محمود ورامز هادي. تلقى الاتحاد العراقي المؤقت للملاكمة دعوة للمشاركة في البطولة الدولية التي سينظمها الاتحاد المصري للعبة في القاهرة للفترة من 18 ولغاية 28 من شهر آب الجاري. أعلن ذلك لإذاعتنا السيد غازي عبد الصمد رئيس الاتحاد المؤقت للملاكمة، وأضاف إن الاتحاد كان قد تلقى دعوة أخرى من الاتحاد التركي للملاكمة تتضمن المشاركة ببطولة تركيا الدولية التي يتزامن موعدها مع البطولة الأولى في مصر، وتم رفع أصل الدعوتين إلى اللجنة الأوروبية المؤقتة للموافقة على المشاركة في إحداها. من جهة أخرى ينظم الاتحاد العراقي المؤقت بطولة العراق المفتوحة بالملاكمة للأعمار 14 و15 سنة في مركز شباب 14 رمضان في الإسكان، وذلك في 18 من آب الجاري. كذلك تلقى الاتحاد العراقي المؤقت للمصارعة دعوة من الاتحاد الدولي للمصارعة للمشاركة في بطولة العالم للشباب في المصارعة الحرة والرومانية التي ستقام في تركيا للفترة من 22 إلى 29 من الشهر الجاري، أعلن ذلك لإذاعتنا رئيس الاتحاد المؤقت. وفي مستهل الدعوات أيضا فقد كان من المؤمل أن يشارك المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة في بطولة راشد بن مكتوم التي ينظمها نادي الموصل الإماراتي في أيلول المقبل. وأضاف السيد أحمد الحميري المسؤول في نادي الموصل الإماراتي أن فرق النادي الرياضي اللبناني والاتحاد الإسكندري وفرق عربية شهيرة ستكون ضمن قائمة الفرق المدعوة. يقال والعهدة على القائل. كثرت الأقاويل عن مشاركة اللاعب هشام محمد في المنتخب الوطني، فعلى الرغم من المستوى المتواضع الذي ظهر عليه مهاجم الزوراء هشام محمد في الموسم الماضي، فقد وجد هذا اللاعب نفسه مرة أخرى ضمن صفوف المنتخب الوطني بكرة القدم بعد أن تلقى دعوة من الملاك التدريبي المساعد للمدرب الألماني والذي كان يشرف على الفريق. ويتساءل الجمهور الرياضي الآن هل يستطيع هشام محمد الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة ويعود إلى سابق صورته المتألقة التي عرفها الجمهور عنه قبل سنوات. ويقال أيضا والعهدة على القائل أن باسم عباس عاد إلى الطلبة بآمال كبيرة. هذا اللاعب الشاب الذي برز على نحو لافت للنظر في بطولة آسيا للشباب عام 2000 في طهران وكان أحد الأسباب الرئيسية في إحراز اللقب، دعي بعدها إلى المنتخب الوطني وشارك معه عام 2000 في تصفيات كأس العالم ليؤكد من جديد جدارته وأن يصبح أحد الأعمدة الدولية ويحجز له موقعا أساسيا في الفريق الوطني برغم تبدل المدربين. كرة الطائرة من اللعبات الجماعية المهمة، فهي تحظى بشعبية كبيرة في العراق، لكن منتخب العراق الوطني بكرة الطائرة منع من المشاركة في البطولات العربية والدولية لأسباب إدارية ومالية منذ أكثر من 10 أعوام. حرمان منتخب الطائرة هذا رافقه تدهور كبير في مستوى اللعبة على الصعيد البدني والعلمي. عن هذا الموضوع التقينا الكابتن كريم جاسم كابتن نادي الجيش والمنتخب الوطني بكرة الطائرة سابقا ودار معه هذا الحديث. اللاعب السابق كريم جاسم لاعب المنتخب الوطني بكرة الطائرة يحدثنا عن تاريخ اللعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكرة الطائرة في العراق احتلت وخصوصا في فترة الثمانينات مستوى متميزا في على المستوى العربي والآسيوي، فمثلا في بانكوك عام 79 الفريق العراقي احتل المركز الخامس، والمركز الخامس في آسيا في الكرة الطائرة يعني فد إنجاز مهم وجيد جدا، كون أنه أنت عندك الصين واليابان والكوريتين وتايوان وهذه دول وحتى الهند مستوياتها عالمية، وبذلك يكون هذا من أحسن الإنجازات. وكذلك في فترة الثمانينات لا يخفى أو لا ينسى الإنجاز العظيم الذي حققه نادي الجيش العراقي في الكويت عام 84 بالفوز في بطولة الأندية العربية، وحصول لاعبنا المبدع ثار عبد الوهاب على لقب أحسن لاعب في البطولة. وكذلك استمرت الإنجازات الكرة الطائرة العراقية في الحصول على المركز الثاني عربيا، ولكن بعد فترة قصيرة بدأ الاضمحلال والنضوب في الكرة الطائرة العراقية، وذلك من خلال حرمان المنتخب العراقي من الاشراك في كل في اي مباراة دولية بسبب حرمانه من قبل الاتحاد الآسيوي، كون انه اللجنة الأولمبية العراقية مدانة الى الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة $100,000، بقيت حبيسة المعاملات الروتينية المتعمدة والرفض، وكلما تنضج العملية في أن ترد هذه الأمانة إلى الاتحاد الآسيوي يقطع القرار من عدي هذه العملية ويفشلها، وبالتالي يحدث النكوص مرة أخرى. ولذلك بقي المنتخب العراقي محروما من المشاركة لمدة من عام 1990 ولغاية قبل سقوط النظام، وهذه فاجعة كبرى بالنسبة للكرة الطائرة العراقية، بعد كثير من اللاعبين هجروا الملاعب العراقية وتشتتوا في المنافي وذهبوا إلى دول أخرى، ومنهم من ترك اللعبة نهائيا لأنه يعني اللاعب مسقط في يده، ماذا يفعل وهو لا يشارك في البطولات الدولية؟ يعني هذه كارثة.
أخي كريم، بالنسبة لك إنجازاتك المهمة.
والله أنا بالنسبة لي إنجازاتي متواضعة جدا، ومثلت منتخب الشباب أكثر فترة وجودي في اللعبة ونادي الجيش وكذلك المنتخب الوطني، ولكن الفترة محدودة، ولكني أنا يعني معروف بحبي للعبة واستمراري المستديم معها ولم أنقطع، وكان نشاطنا الأهم والأبرز هو تمثيل المجلس الأولمبي العراقي في المنفى في الداخل، وهذه كانت أخطر وأهم المراحل في فترة النظام. والحقيقة أنه قدرنا نسوي فد إنجازات مهمة، وهي أن جمعنا وثائق ومعلومات عن انتهاك حقوق الإنسان في اللجنة الأولمبية وأرسلناها إلى أخواننا في المجلس الأولمبي العراقي في المنفى، وبالتالي فعلوها بأنه أرسلوا لجنة تفتيش وتقصي حقائق اللجنة الأولمبية في العراق، ولكن تعرف أنهم معروفين هم بالمخادعة، وكذلك معروفين بأنه يعملون المستحيل من أجل تفادي الفضائح.
سمعنا عن خبر افتتاح جمعية حقوق الرياضيين، حدثنا عن هذا المشروع.
والله جمعية حقوق الرياضيين العراقية أهدافها بالدرجة الأساس أهداف تربوية.
أمين سرها؟
أنا أمين عام الجمعية. نعم. وهذه بدأت كفكرة بسيطة من قبل أحد الإخوان سباح الدولي حيدر طائي، وتبنيناها مجموعة من الرياضيين يعني والأستاذ المستشار عصام الديوان، والحمد لله يعني لقيت نجاح لم نكن نتوقعه لأهدافها النبيلة وغايتها السامية. فمثلا صرح الأستاذ فوزي عسكر من عام اللجنة الأولمبية وقال إن هذا أنبل مشروع تقدم اللجنة الأولمبية منذ المؤقتة منذ تأسيسها في بداية تحرير العراق. الفكرة الأساسية في الجمعية إننا نسعى إلى رفع الحيف المعنوي والمادي ورد الاعتبار للرياضيين الذين عانوا من دائرة الذي كانوا في دائرة الاضطهاد شخصيا، يعني فضلا عن الدائرة الكبرى في الاضطهاد عام الرياضة العراقية، وكذلك تأهيل الرياض العراقي والارتفاع بمستوى نفسيته وعقليته إلى أن يصل إلى النقطة التي يدرك فيها أنه هو بحد ذاته ثروة قومية وقيمة كبرى، وبالتالي نقطع الطريق على كل من يحاول أن ينتهك حقوقه ويغير مسار الرياضة. وهذا موضوع احنا فد مرض مبتلين به بالحقيقة، لأن عندنا فد كارت القديم وقوي ولا زال يستطيع التسلط والوصول، فيجب أن نحصن الرياضي، وهي أحسن طريقة لأنها هي تغيير من الجذر، أن يؤمن بقيمته وبقوته وبالتالي وبالديمقراطية في العمل الرياضي.
أخ كريم شكرا جزيلا. هذا ما لدينا
من أخبار وتقارير رياضية، نأمل أن راقت لكم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
سيداتي وسادتي، موعدكم اليومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد مع حرية الإنسان، أي إنسان للتعبير عن رأيه. مستمعينا الكرام، ابقوا معنا دائما. أعزائي المستمعين، وفي باقي مختارة من الأغنيات العراقية معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
لا تتنهد، بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد. لا تتنهد، كل لحظة معك تجدد. لا تتنهد، لا والله ما عندي حدود لإحساسي، أنا عاشق من قدم راسي، أنا كل لحظة معك تجدد. لا تتنهد، هنا
لا 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 بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد. لا تتنهد، بعد شوية الضحكة تعود
والنار اللي بصدرك.
صدرك صدرك